باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ بعض الآيات من إنجيل معلمنا ماري متى إصحاح 5. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم، والمجد لله دائما أبديا آمين. الحقيقة سبب كبير من أسباب الاختلافات في الأسرة أو الاختلافات بيننا ما بين بعض هو ضعف الحياة الروحية، لأن لما الحياة الروحية هتكون قوية هنقدر نقبل بعض، هنقدر نسامح بعض، نقدر نغفر لبعض، نقدر نحتمل بعض، نقدر نعامل بعض كويس بوداعة ومحبة وتواضع. فأحيانا لما نيجي نتكلم على حل المشاكل الأسرية والأساس اللي هو البناء الروحي غايب، فأكنك بتبني عمارة من غير أساس فالعمارة تقع. عشان كده سيد المسيح في آخر العظة على الجبل قال: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. من هنا أنا عايز أتكلم على الأساس اللي احنا نبني عليه بيوتنا، والأساس ده ربنا لخصولنا في التطويبات الثمانية، الثمان تطويبات اللي أنا قريتهم اللي موجودين في إنجيل متى إصحاح 5 في بداية العظة على الجبل. والحقيقة التطويبات الثمانية دولت زي سلم، يعني خطوة تؤدي إلى الخطوة الثانية تؤدي إلى الخطوة الثالثة وهكذا. يعني ده منهج روحي لو احنا تتبعنا ومشينا فيه هنقدر نبني اساس سليم لحياتنا الروحية واساس سليم لبيوتنا. كل تطويب من التطويبات الثمانية له مكافأة، بس عايز الفت نظر حضرتكم إلى أن المكافأة بتاعة التطويب الأول والتطويب الثامن هو هو. يعني التطويب الأول يقول: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، والتطويب الثامن يقول: طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. ليه بقى التطويب الأول المكافأة بتاعته هي هي زي المكافأة بتاعة التطويب الثامن؟ التطويب الأول بيقول يا بخت المساكين بالروح، لأنهم ابتدوا الطريق لملكوت السماوات. والتطويب الثامن يقول يا بخت المطرودين من أجل البر، لأنهم وصلوا إلى ملكوت السماوات. عشان كده حط الأول زي الثامن، لأن الأول ده ابتدى الرحلة والثامن وصل. زي ما تكون مثلا حضرتك مسافر اسكندرية، خدت العربية فتقول أنا ابتديت المشوار لإسكندرية، توصل تقول أنا وصلت إسكندرية. نفس الكلام هنا، المسكنة بالروح دي بداية خطوة، ابتديت المشوار لملكوت السماوات. المطرودين من أجل البر دي نهاية الرحلة. طب تعالوا نفهمهم سلمة سلمة، لأن زي ما بقولكوا ده منهج روحي. الخطوة الأولى في البناء الروحي هو الشعور بالمسكنة الروحية. إيه المسكنة الروحية؟ في ناس كتيرة يفتكروا المسكنة الروحية هي التواضع، لكن لا. المسكنة الروحية إن الواحد يشعر إنه فقير روحياً، ان هو بالحق لا يملك اي فضائل ولا يملك اي صفات روحية. لان المشكلة الانسان اللي شاعر ان هو غني روحيا عمره ما هيبتدي الطريق لملكوت السماوات. ودي مشكلة ملاك لاودكية. في الإصحاح الثالث من سفر الرؤيا ربنا يعاتب ملاك لاودكية ويقول له في آية 17، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. فالخطوة الأولى أن الواحد يكتشف فقره الروحي. في مثل الفريس والعشار نلاقي واحد العشار ده اكتشف فقره الروحي، ووقف في آخر الكنيسة يقرع صدره ومكسوف من خطاياه ومكسوف من فقره الروحي، فمش قادر يرفع رأسه إلى السماء، وكل اللي عمله انه قرع صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطي. اما الفريسي كان شاعر انه غني روحيا، فوقف بيتباهى بغناه الروحي ويقول له اللهم اشكرك انا لست مثل باقي الناس الظالمين الزناء، انا يا رب بصوم مرتين في الاسبوع، انا بأعشر كل اموالي الى اخره. مين اللي خرج مبرر؟ اللي اكتشف فقره الروحي، مش التاني اللي بيتباهى بغناه الروحي. نفس القصة في بيت سمعان الفريسي. سمعان الفريسي والمرأة الخاطئة. المرأة الخاطئة كانت حاسة ان الدين بتاعها دين كبير، اما سمعان الفريسي كان حاسس المديونية الروحية بتاعته مديونية صغيرة، زي ما ربنا قال له كان لداء مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. سمعان لأنه مش شاعر أنه فقير روحيا، أنا المديونية بتاعتي لربنا 50 دينار، إنما المرأة الخاطئة شعر أن مديونيتها كبيرة. عشان كده جت وغسلت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها ولم تكف عن تقبيل قدميه، فسمعت كلمات المغفرة مغفورة لك خطاياك، لأنها أحبت كثيرا. ليه؟ لأن الذي يغفر له قليل يحب قليلا. اللي أنا شاعر أن أنا غني ما عنديش خطايا كتيرة فاللي بيتغفر لي قليل فمحبتي ربنا تبقى قليلة. إنما لما كنت شعر إن أنا فقير روحيا ومحتاج لمغفرة كبيرة لأن أنا إنسان خاطي الخطاة الذين أولهم أنا، فمحبتي ربنا هتكون محبة كبيرة. يبقى إذن أول خطوة في طريق البناء الروحي إن الإنسان يكتشف أنه فقير روحيا. وهو فعلا مين فينا مش فقير روحيا؟ يعني إن كان بولس الرسول بيقول الخطاة الذين أولهم أنا، يبقى إحنا إيه؟ ده ربنا بيقول إن فعلتم كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون. مين فينا اللي فعل كل البر عشان يوصل لدرجة العبد البطال؟ وإن كان فينا أي شيء كويس ده من ربنا، لأن لو نعمة ربنا اتخذت مننا ولو للحيظة سنصير أشر الناس. بولس الرسول يقول أي شيء لك لم تأخذه، إيه الفضيلة اللي عندك اللي أنت ما خدهاش؟ إيه الموهبة اللي عندك اللي أنت ما خدهاش من ربنا؟ وإن كنت أخذته فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ وإن كان الفضائل اللي عندك أو المواهب دي أخذتها من ربنا، ليه بتفتخر أكنك ما خدتهاش؟ ليه بتفتخر كأنك أنت غني روحيا؟ فالخطوة الأولى أن أنا أبقى عارف أن أنا أول الخطاة، عارف حتى لو يعني في فضائل دي عشان نعمة ربنا سنداني، لكن لو نعمة ربنا اتخذت مني سأصير أشر الناس. فدي أول خطوة في الحياة الروحية. سر الاعتراف بيساعد على الخطوة دي، لأن أنا لما بروح وبعترف وأقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بيبان فقر الروحي، بيبان أن أنا إنسان فقير روحيا، ليس عندي شيء من الفضائل. طيب الإنسان الفقير روحيا إيه الخطوة التانية؟ أديكم مثال. واحد كان مفكر أنه غني، بطرس الرسول قال لربنا كده وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. ده فكر أنه غني، قال له أنا مستعد أن أموت معك. وفي أول اختبار البنت قالت له أنت جليلي لغتك تظهرك، بدأ يسب ويلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل. في اللحظة دي بطرس اكتشف إيه؟ اكتشف إنه فقير. فين بقى وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك؟ فين أن أنا مستعد أن أنا أموت معاك؟ ده أنا خفت من بنت جارية صغيرة كده. فأول ما اكتشف فقره الروحي عمل إيه؟ بكى بكاء مرا، ابتدى يحزن على خطيته، ابتدى يحزن على فقره. عشان كده الخطوة التانية طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. الحزانة هنا يقصد بهم مين؟ الناس الحزانة زي بطرس على فقرهم الروحي، حزانة لأنهم فقراء، لأن اكتشفوا أنهم فقراء روحيين. في نوعين من الحزن اتكلم عنهم بولس الرسول في كورنثوس الثانية وإصحاح 7. النوع الأولاني من الحزن ده حزن بحسب مشيئة الله. يقول لهم بولس الرسول الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. في حزن بحسب مشيئة الله وفي حزن العالم. الحزن حسب مشيئة الله ده ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، إنما الحزن اللي حسب العالم ينشئ موتا. عندنا بطرس ويهوذا، الاثنين غلطوا والاثنين حزنوا. بطرس بكى بكاء مر، ويهوذا قال أخطأت إذ قد سلمت دما بريئا، وحاول يصلح الغلطة بتاعته وراح ورجع الفضة ورماها لرؤساء الكهنة. لكن واحد تاب وبقي من القديسين، القديس العظيم ماري بطرس، والتاني هلك، لان ده حزن بحسب مشيئة الله وده حزن بحسب العالم. افرق بينهم ازاي؟ افرق لو انا حزين بسبب خطاياي، هما الاثنين حزنوا بسبب خطاياهم، افرق ازاي بين النوعين دولت؟ الحزن بحسب مشيئة الله يقوده الروح القدس، انما الحزن بحسب العالم يقوده يا اما الشيطان يا اما الذات بتاعت الانسان. الحزن بحسب مشيئة الله في رجاء، انا حزين بس انا عندي رجاء في مغفرة ربنا وفي قبوله لي. اما الحزن الذي بحسب مشيئة العالم ليس فيه رجاء، عشان كده يهوذا راح وعمل ايه؟ شنق نفسه لان ما كانش عنده رجاء. الحزن بحسب مشيئة الله بيركز على ربنا. يعني ايه بيركز على ربنا؟ انا الحزن بتاعي ان انا جرحت قلب ربنا، زي الاسمة اللي بنقول فيها احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون كل هذه الآلام. انما الحزن اللي حسب العالم ده بيركز على الذات. يعني بيركز الذات، ازاي انا تلميذ من المسيح اخرجت شياطين واقمت موتى واقع في خطية زي كده؟ ازاي انا خادم او خادمة في الكنيسة واقع في خطية زي كده؟ فهنا الانسان مستكبر على نفسه انه يقع في الخطية، فهو اللي مش قادر يستوعبه ازاي انا عملت الخطية دي، مش ازاي انا جرحت مشاعر ربنا. فالحزن اللي حسب مشيئة الله يركز على الله، انما الحزن اللي بحسب مشيئة العالم يركز على الانسان نفسه. لكن الانسان اللي بيحزن بحسب مشيئة الله، هذا الحزن حزن مقدس يقود الى توبة تؤدي الى خلاص بلا ندامة. عشان كده بولس الرسول بيقول لهم لما المشكلة بتاعت كرونسوس وخاطي متينة كرونسوس، قال لهم انا فرحان مش لاني احزنتكم، بس انا فرحان لان انتم لما جيتوا حزنتم بحسب مشيئة الله، والدليل التوبة اللي حصلت بينكم. الدليل ان الحزن ده كان حزن مقدس انه ادى الى توبة. عشان كده بعد ما ربنا قال طوبى للمساكين طوبى للفقراء في الروح، قال بعدها طوبى للحزانة لانهم يتعزون. ربنا هيديهم التعزية. عجيب ربنا ده في محبته. لما ظهر لمريم المجدلية بعد القيامة يروح يقول لها قولي لتلاميذي ولبطرس، شمعنا ولي بطرس ان هما يذهبوا الى الجليل هناك يرونان؟ ربما بطرس زي اي انسان كان مكسوف هقابل المسيح باي وش بعد ما انا انكرته وبعد ما قلت له انا مستعد ان انا اموت معاك وان شك فيك الجميع انا لا اشك، اقابله ازاي؟ فانا متخيل مريم المجدلية راحت للتلاميذ وقالت لهم ده انا شفت السيد المسيح النهاردة، ده قام من الاموات، وكمان بعت لكم رسالة انكم تروحوا للجليل عشان تشوفوه. وبصت لبطرس وقالت لي يا بطرس ده ذكرك بالاسم، قال لي كده قولي لتلاميذي ولبطرس، اوعى تكسل اوعى تتكسف، ده هو عايز يشوفك ديا لانهم يتعزون. طوبى للحزانة لانهم يتعزون. حتى ربنا لما جه يرد بطرس مرة اخرى عاتبه كده بطريقة لطيفة، قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ ما انت قلت لو شك فيك الجميع انا لا اشك، انت بتحبني اكثر منهم؟ ورد الى مرتبته قال له ارعى غنمي ارعى خرافي. فعلا الانسان الذي يحزن بحسب مشيئة الله قلبه يمتلئ بالتعزية الروحية. ده طلعنا للسلمة الثالثة. سمعان الفريسي كان منظره ايه؟ انسان متكبر مغرور، ده دان حتى السيد المسيح، قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة الخاطئة التي لمسته وما حالها، انها لخاطئة. طب يا ترى المرأة الخاطئة في بيت سمعان ادانت سمعان في فكرها كده؟ قالت ده سمعان ده انسان وحش؟ لا، لان هي مركزة على خطاياها التي سببت لفديها الحنون هذه الالام. الفريس والعشار وهم واقفين بيصلوا جوه الهيكل، واحد منهم واقف بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين ولا مثل هذا العشار. طيب انت مالك وماله؟ صلي في حالك. انما تفتكر العشار وقف وادان الفريسي؟ لا، ده هو كل همه تاني في خطاياه التي سببت لفديه الحنون هذه الالام، وقرع صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ. طيب يبقى إذن الذي يشعر بفقره الروحي والذي يحزن على خطاياه هيكون إنسان صفته إيه؟ الوداعة. هيكون إنسان وديع مش مغرور ومش متكبر. من هنا السلمة الثالثة أو التطويب الثالث، ربنا قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. لو انت موجود جوه الكنيسة وعملت بص على فلان وزي فلان ده لابس شماس وزي فلانة دي داخلة تتناول وفلان ده اللي خادم في الكنيسة جاي متأخر القداس النهاردة وفلانة دي اللي متخانقة مع جارتها جاية هنا ومنتهى الرياء وعاملة نفسها بتصلي، لو انت بتفكر كده يبقى انت لسه ما ابتدتش الطريق خالص، لانك مشغول بخطايا الاخرين. زي ما في بستان الرهبان يقول عجبت على من يبكي على ميت غيره ولا يبكي على ميت نفسه. واحد بيبكي على ميت الاخر وما بيبكيش على الميت بتاعه. فالانسان الوديع لا يهتم بخطايا الاخرين بل لا يراها، لان عينيه طاهره، كل شيء طاهر للطاهرين. لا اشك ان المراه الخاطئه ادانت سمعان. لم تدينه، ولا اعتقد ان العشار في الهيكل أدان الفريسي. دي الوداعة، الإنسان الوديع المتواضع. والوداعة دي من الصفات اللي ربنا قال لنا بصراحة كده نتعلمها منه. قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب فتجدوا راحة لنفوسكم. الإنسان الوديع والإنسان المتواضع ده يلاقي راحة لنفسه، إنما المشغول بخطايا الآخرين والمشغول بضعفات الآخرين مش هيرتاح، مش هيلاقي راحة لنفسه. وليه ربنا قال إن الودعاء دولت يرثون الأرض؟ أنا عايز أسألك سؤال، لو أنت بتتعامل مع شخصين، واحد وديع والتاني مغرور، أنت هتحب مين أكتر؟ ترتاح في التعامل مع مين أكتر؟ مع الإنسان الوديع. فالوديع أينما يروح أينما يذهب يجد الناس بتحبه، ويجد إن له مكان في كل مكان يذهب إليه، أكأنه ورث الأرض دي كلها، له مكان في قلوب كل الناس. لو في الكنيسة هنا في شخص وديع تلاقي الكل بيحبه بدون استثناء، له مكان في قلب كل إنسان. ولو في واحد مغرور تلاقي الناس واخدة جنب منه مش عايزة تتعامل معاه. ففعلا الوديع يرث الأرض. طيب هل الإنسان الفقير ده يا ترى ايه شهوته؟ عايز ايه؟ عايز ان هو يبقى عنده فضائل، عايز يبقى عنده بر. بس في نوعين من البر وهتكلم عليهم دلوقتي. بس هو جوعان وعطشان الى البر، البر الذي لا يأتي من الذات، ولكن البر بر المسيح الذي يهبه لنا. عشان كده السلمة الرابعة، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا رب أنا فقير، بس أنا مش عايز استمر بقى فقير يا رب، أنا عايزك تملاني بنعمتك، عايزك تبررني، عايزك تملاني ببرك. أنا يا رب تعبت من الفقر الروحي، أنا يا رب حزين على خطاياي، أنا يا رب عايز أشبع ببرك وامتلئ ببرك. أنا قلت لكم في نوعين من البر، في بر بيجي من الذات زي البر بتاع الفريسيين، أنا بصوم يومين في الأسبوع، أنا بعشر كل أموالي، أنا بعمل وبعمل، أنا بساعد الفقراء، أنا بصوم الأصوام كلها من أولها، أنا. والإنسان يفتخر بكل ما يصنعه، بالرغم ربنا قال لنا عشان يحمينا من البر ده، قال لنا وإن فعلتم كل البر فقولوا إننا عبيد بطلون. لكن الواحد لازم يفهم إن البر ده هو عطية من الله، عطية ربنا بيعطيها لنا ليس حسب استحققنا ولكن حسب محبته. يعني ايه الكلام ده؟ خليني افترض افتراض جست عشان اشرح النقطة دي، ان الله لم يتجسد وان ربنا ما اتصلبش على الصليب، وان ربنا ما ماتش وما قامش من الاموات وصعد للسماء، واحنا كلنا فرضا بنصوم وبنصلي وبنساعد الفقراء وبنعمل كل اعمال الخير، تفتكروا بعد كده كنا هنروح السماء؟ لا، بدليل ان كل الناس في العهد القديم حتى الابرار دانيال وارميا وحزقيال وموسى ويشوع راحوا فين لما ماتوا؟ راحوا الجحيم. امتى انتقلوا للفردوس؟ بعد الصليب. يبقى اذن البر الحقيقي هو البر اللي بيدهوني المسيح بصليبه وبقيامته وبصعوده. الاعمال ان انا بعملها ديا ده معناها ان انا بقبل البر اللي ربنا ادهوني. الطفل الصغير بيتولد خاطي تحت حكم الموت، طبيعته فاسدة، يجي يتعمد بالمعمودية، خطيته بتتغفر بالمعمودية، بياخد طبيعة جديدة بالمعمودية، بترفع عنه حكم الموت. ده بر المسيح، عشان كده نلبسه ملابس بيضاء علامة على بر المسيح، ونحط زنار أحمر علامة على دم المسيح اللي هو بررني. فلما يكبر الطفل ده ويصوم ويصلي ويروح الكنيسة ويساعد الفقراء، ما يقدرش يفتخر، ما يقدرش يقول صوم وصلاتي هي اللي بررتني، إنما اللي بررني هو دم المسيح. بولس الرسول في رومية 9 قارن ما بين نوعين البر دولت، فقال إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر، ما كانش عندهم ناموس، ما كانش عندهم ذبائح، ما كانش عندهم شريعة، ما كانش عندهم ولا حاجة من الحاجات دي، أدركوا البر، صاروا أبرار. ليه؟ البر الذي بالإيمان، لأنهم آمنوا بالمسيح المخلص والفادي فتبرروا بدمه، والأعمال اللي عملوها بعد كده علامة قبولهم البر. أما إسرائيل، بولس الرسول بيكمل، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر، هو عايز يتبرر بأعماله دون الإيمان بالمسيح، عايز يتبرر بأعماله دون الإيمان بالمسيح. ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، ما أمنش بالمسيح، بل كأنه بأعمال الناموس، افتكر أنه يتبرر بأعمال الناموس. فيا ترى أنا لما بجوع وبعطش للبر، أنه بر اللي بعطش إليه؟ البر اللي بيجيني من خلال الاتحاد بالمسيح في أسرار الكنيسة، لما بروح اعترف بخطاياي واسمع مغفورة لك خطاياك فده بر، لما باجي باخد الافخارستية وبتحد بجسد ودم ربنا يسوع المسيح يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة ابدية، ولا بجوع للبر اللي جاي من الذات؟ يا رب أشكرك إن أنا بصوم يومين في الأسبوع وبعشر كل أموالي وبعمل وبسوي. يا ترى إحنا بنجوع وبنعطش إلى البر من خلال الاتحاد بالمسيح، ولا بعطش إلى البر من خلال أعمال التي تمجد الذات؟ البر اللي من الاتحاد بالمسيح، انا عارف ان الصلاة دي بتوحدني بربنا، الكتاب المقدس لما بقراه بيثبتني في ربنا، لما بساعد حد من الفقراء دي مديونية عليا، انا ما بعملش حاجة من نفسي، ده من يدك يا رب واعطيناك. لما بصوم ده عشان اقمع جسدي واستعبده، زي ما بولس الرسول بيقول لألا بعدما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. فيا ترى أنا فاهم البر صح ولا لا؟ اللي بيبقى جوعان وعطشان لبر المسيح، ربنا وعد قال لأنهم يشبعون، هيشبع وربنا هيكسو ببره، يكتسي ببر المسيح. يبقى السلمة الأولى أشعر بفقري، السلمة الثانية أحزن على خطيتي، السلمة الثالثة هكون وديع لأن اكتشفت فقري وأنا حزين عليه، السلمة الرابعة ببقى جوعان وعطشان إلى بر المسيح. الإنسان اللي بيشبع ببر المسيح بيكتسب ثلاث صفات. الصفة الأولى الرحمة، لأنه ده رحمة ربنا فيبقى رحيم على الآخرين. أنا عارف إن أنا كان علي حكم موت، وعارف إن أنا خاطي، وعارف إن طبيعتي فاسدة، وعارف إن ربنا بررني لا عن استحقاق، بل زي ما بولس الرسول كرر كتير، الله الذي هو غني في الرحمة حسب محبته الكثيرة. يعني بولس كان دايما حاطط في ذهنه أنا اللي كنت مضطهد ومجدف ومفتري، ربنا رحمني، رحمني ليس عن استحقاق ولكن لأن محبته كثيرة ولأنه غني في الرحمة. طب ربنا اللي بيرحمني ما رحمش أخويا؟ ربنا اللي غفر لي ما غفرش أخويا؟ كتير من المشاكل الأسرية بسبب ان احنا مش عايزين نغفر. عارف ليه مش عايز تغفر؟ انك ما شعرتش بمرحمة ربنا. عارف لو انا شعرت بمرحم ربنا قد ايه ربنا رحمني وانا غير مستحق، استحالة ان انا ارفض مغفرة لأي انسان. عارفين المثل بتاع الراجل المالك ده اللي كان بيحاسب عبيده، والاول كان مديون ب10,000 وزنة وساب له كل الدين ده، وده رفض انه يسيب دين لاخوه ب100 دينار، قال له انا تركت ليك كل الدين ده عشان انت سألتني، انت مش قادر تسامح اخوك. ففعلا الانسان اللي بيدوق بر المسيح وفاهم ان البر ده هو عطية من الله بسبب مراحمه كثيرة وبسبب غنى محبته، لابد ان الانسان ده يكون رحوم ويرحم الاخرين ويبقى قلبه حنين، ما يبقاش قاسي القلب. احيانا في التاني في المشاكل الواحد بيشوف قساوة في القلب، قساوة، لا ده عايز يكلم ده ولا ده عايز يصطلح مع ده ولا ده، ايه ده، ايه القساوة دي؟ القلب القاسي ده ربنا وعدنا في العهد الجديد ان هينزع القلب الحجري مننا ويدينا قلب لحمي. القلب ده اللحمي بناخده ببر المسيح، فلو لسه قلب قاسي ده معناه ان انا ما دقتش بر المسيح، لسه ما طلعتش السلم بتاع التطويبات. والإنسان الرحوم ده يخش بقى في دايرة لذيذة قوي، يعني هو ده رحمة ربنا فيبقى رحوم، وكل ما يبقى رحوم على الآخرين ربنا يديله رحمة أكتر. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. فتلاقي مراحم ربنا عمالة تزداد لهذا الإنسان، لأن في الأول هو قبل مراحم ربنا فصار رحيم، وبسبب أنه صار رحيم ربنا يرحمه أكتر، ولما ربنا يرحمه أكتر هو هيبقى رحيم أكتر، وتفضل الدائرة دي شغالة زي ما قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وده قرار مدائح صوم الكبير، طوبى للرحم عن المساكين فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين، والمسيح يرحمهم في يوم الدين. واحنا كلنا عايزين ايه غير الرحمة؟ عارفين ايه اكتر طلبة بنطلبها من ربنا؟ هي الرحمة. شوفوا كم مرة بنقول كرياليسون في القداس، ولما ربنا يجيب سيرة الدينونة نقول له كرحمتك يا رب وليس خطايانا. يمكن ما فيش طلبة بتتكرر زي طلبة الرحمة. طب وانا كنت بطلب الرحمة ما بقاش رحيم؟ دي الصفة الاولى. انا قلت لكم في ثلاث صفات انسان لما يدوق بر المسيح. الصفة الثانية هي نقاوة القلب. ربنا ينقي قلبه. ما هو البر ده يغفر الخطية، والخطية دي اللي بتلوث القلب. ما بر المسيح قلت لكم يغفر الخطية ويغير الطبيعة ويرفع حكم الموت. يغفر الخطية ويدينا طبيعة جديدة مش فاسدة ويرفع عننا حكم الموت. فالقلب اللي ما فيهوش خطية يبقى قلب نقي، والقلب النقي ده عارفين لما يكون في مطرة والنظارة بتاعتك او ازازة العربية عليه مية كتير تقدرش تشوف، لكن لما تيجي تنظف النظارة كويس او تنظف ازازة العربية كويس تقدر تشوف. عينين، العينين دي عند عينين الجسد، اما عينين الروح فهي القلب. فلما القلب يبقى مغلوش ما يعرفش يشوف ربنا، لكن القلب لما يبقى نقي يقدر يشوف ربنا. مش كده قال طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله، يعني يرون الله. شوف ربنا بعينين داخليتين، ويبقى حضور ربنا موجود في حياته، حضور مفرح زي ما قصة بتاعت إليشع وتلميذه جحزي لما جيش أرام هجم عليهم. إليشع كان مطمن لأن عينين روحيتين شايفة الملائكة، شايفة ربنا موجود معاهم. وإليشع صلى من أجل جحزي وقال له افتح يا رب عيني الغلام. وقال حقا بعد ما ربنا فتح عينيه قال حقا إن الذين معنا أكثر من الذين علينا. معاينة الله تدي فرح، معاينة الله تدي سلام، معاينة الله تدي قوة، معاينة الله تدي شجاعة. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. أما الصفة الثالثة للإنسان اللي خد بر المسيح إنه يبقى صانع سلام، لأن المسيح على الصليب زي ما بولس الرسول شرح في أفسس إصحاح 2 صنع سلام بين الشعب والشعوب، اليهود والأمم. بعدين هما الاثنين صالحهم مع الله الآب، فهو تمم الصلح أو السلام على مستويين، المستوى الأفقي بين اليهود والأمم، والمستوى الرأسي بين كل العالم والله. هكذا كل إنسان ده بر المسيح، فعايز كل الناس يبقوا في صلح على المستوى الأفقي، صلح بعضنا مع بعض، وعلى المستوى الرأسي صلح مع الله. حتى في الكنيسة لما أبونا الشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا، ده الصلح على المستوى الأفقي. ولما بنتكلم على التوبة والتقدم للأسرار والاتحاد بالمسيح، ده صلح على المستوى الرأسي. وهو كل الكتاب المقدس بيتلخص في الوصيتين: حب الرب إلهك، ده السلام على المستوى الرأسي، وحب قريبك كنفسك، ده السلام على المستوى الأفقي. فيسعى الإنسان للسلام. في واحد يوقع بين الناس، يجي كده يكون الدنيا هادية يقول كلمة يوقع ده في ده، وتلاقي وجوده عمل مشكلة. وفي واحد يصنع سلام. الولاد بيبقوا مشابهين لأبهاتهم، فإن كان ربنا صانع سلام وهو ملك السلام، ولاده يبقى شكلهم إيه؟ يبقوا صانع سلام. عشان كده قال طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، لأنهم ماشيين في خطوات أبيهم، لأنهم يدعون أبناء الله. يبقى تعالوا نرجع السلم. الواحد بيبتدي يكتشف فقره الروحي، يحزن على خطاياه، فيصير وديعا ومتواضعا، ويجوع ويعطش إلى بر المسيح. ولما يشبع من بر المسيح، مش بر الذات، هيبقى رحيم وقلبه نقي وصانع سلام. طيب، الإنسان اللي شعر إن البر ده دي عطية هو خدها لأنه مش مستحقها، بس خدها عشان ربنا غني في محبته وكثير في مراحمه، ولقى إن البر ده خلاه رحيم وخلى قلبه نقي ويعين الله وصانع سلام. تفتكر الإنسان ده يفرط في البر ده؟ لو واحد حب ينزع عنه البر ده يفرط فيه؟ استحالة يفرط فيه. ودي توصلنا لآخر خطوة، اللي هي طوبى للمطرودين من أجل البر. فلو الإنسان طرد واضطهد من أجل هذا البر، هيرفض إن هو يترك هذا البر. يحتمل الاضطهاد والألم حتى الاستشهاد، ولن يتنازل عن هذا البر، لأن البر ده هو اللي هيدخله ملكوت السماوات. بر المسيح وليس بر الذات، هو ده اللي هيدخله ملكوت السماوات. عشان كده الإنسان ده لما يضطهد ويطرد من أجل هذا البر مش هيفرط فيه، لأن هو ده طريق لملكوت السماوات. ومن هنا سيد المسيح أنهى التطويبات، إن قال طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. بعدها سيد المسيح أكد على هذا التطويب لما قال طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. فالتطويب ده لا يختلف عن اللي قبليه، بس هو اللي قبليه قالوا بصيغة الشخص الثاني الغائب، طوبى للمطرودين من أجل البر. أما اللي بعديه قالوا بالشخص الثالث الغائب. أما لما عادها قال الشخص الثاني اللي هو المخاطب، لما قال طوبى لكم إذا اضطردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، ولا يهمني ولا يأثر فيا. ليه؟ بالعكس، ده الواحد يفرح ويتهلل لأن أجره عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. زي ما قلت لكم، دي رحلة حياتنا ورحلة جهادنا. ده الصخر اللي نبني عليه حياتنا ونبني عليه بيوتنا. رحلة لو فهمناها وعشناها هتخلينا مستمتعين ببر المسيح. تبتدي الرحلة باكتشاف الإنسان لفقره، الحزن على خطاياه، الحزن المقدس، يسلك في حياة الوداعة والتواضع، يجوع ويعطش إلى بر المسيح، يصير رحيما ونقي القلب وصانع سلام، ويحتمل الاضطهاد والطرد والاستشهاد من أجل بر المسيح، فيكون له ملكوت السماوات لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. طيب نجاوب شوية أسئلة. ازاي اداوي ابني من مشاهدة ابوه وامه في مشاكل عنف وضرب واهانة اغلب الوقت، مع ان عنده 9 سنين؟ الوقاية خير من العلاج. يعني انت بتقولي ان ابنك بيشوف المشاهد بتاعت العنف دي وازاي تعالجيه؟ الافضل ان الاب والام هنا يمتنعوا عن اظهار مشاكلهم قصاد ولادهم، ويعيشوا في سلام ويعيشوا في محبة، لان انتوا كده بتدمروا ولادكم. انتوا كده بس مش بتتخانقوا مع بعض وبتعملوا خطية في الخناق والعنف والضرب والاهانة، ودي كل دي خطايا، انما ايضا بتدمروا حياة ولادكم. ف لو في اختلافات نحلها بالمحبة وبالتواضع، وأي اختلافات بيننا نحلها في غرفنا الخاصة بعيدة عن أولادنا، عشان أولادنا ما يتأثروش وهم بيشوفوا المناظر دي. عرفني ازاي اتعامل، انا جوزي عصبي جدا واي موضوع بنتناقش معا بيقلب بخناقة، وبعض الاحيان بتوصل لمد اليد، وحرفيا كل يوم اهانة بكلمات سلبية. انت مش بتفهمي، انت مش ممكن تكوني ست بيت وكل الكلمات قصاد ولادي. ازاي اعرف ولادي ان اسلوب غلط وما يصدقوش الكلمات الصعبة؟ هو زي ما انا قلت في البداية، كل ده علامة على غياب حياة روحية. لو في حياة روحية مش هنوصل للطريقة دي. فأرجو من الرجال الوصية اللي اتقالت لهم في الكتاب المقدس واللي بنقالها لهم يوم الإكليل، أن يحبوا نساءهم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجلها. يعني المطلوب من الراجل أنه يموت من أجل زوجته، وهو المسيح أسلم ذاته من أجل الكنيسة. مش بيقول كده أيها الرجال أفسس 5 أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجلها؟ هل أنت بتحب مراتك ومستعد أن أنت تسلم نفسك لأجلها، تموت لأجلها زي ما المسيح مات لأجل الكنيسة، ولا لا؟ دي وصية، دي وصية. وبرضو السيدات يكون بالهم طويل، ويعني أحيانا بعضهم بيتصرفوا تصرفات ممكن تكون فيها استفزاز فتثير غضب الرجل. فالزوجة تكون وديعة متواضعة وخاضعة، زي ما بولس الرسول برضو قال أيتها النساء اخضعن لرجالكن زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح. والرجل يحب زوجته زي ما المسيح أحب الكنيسة. والحب غير مشروط والخضوع غير مشروط. الحب حب الرجل لزوجته يصل إلى حد الموت، يعني مستعد يموت من أجل زوجته. كتاب قال كده، وهي تخضع وتربح الرجل زي ما بطرس الرسول بسيرتها الهادئة الوديعة يقول: وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني زي ما تكون الأسئلة كلها غشة من بعض، ده دليل ان في يعني ضعف روحي وفي مشكلة في العنف المنزلي. يعني السؤال
نعم
ما انا بقول واضح، يعني واضح انها ظاهرة. يعني انا مش عارف ليه العنف المنزلي ده يعني بيدمركم وبيدمر ولادكم. يعني شوف السؤال الثالث، انا جوزي تقريبا انا وجوزي تقريبا ما فيش انشطة مشتركة ما بيننا، مواعيد شغل غير مواعيد شغله، والاجازات برضه مختلفة، كل واحد في اوضة منفصل اغلب الوقت، ما فيش حوار، ولو اتكلمنا بنتخانق مع بعض. يعني هما هنا بسبب ظروف الشغل ما بيتخانقوش، وبرضه علشان يتجنبوا الخناق كل واحد قاعد لوحده كده في اوضة، ولما بيجوا يتكلموا يتخانقوا. دي عيشة ايه دي؟ حاولت اصلح الوضع واتكلمت كتير معاه، المشكله انه مش حاسس انه في مشكله اصلا وان احنا كده كويسين ومفيش حاجه ناقصه. ما هو ممكن يكون حاسس كده لانه عارف ان انتوا لو اتكلمتوا هتتخانقوا، فهو شايف ان احنا على الاقل لما نكون كده منفصلين ومفيش حوار بيننا يبقى مفيش مشاكل. بس ده مش هو ده الحل، مش هو ده الحل. احيانا لما يعني بعد الخطوبه وتبتدي المحبة تنطفي شوية والصداقة بين الزوجين تبتدي تختفي، فلما الصداقة تختفي خلاص مش يبقى في حوار بينهم، مفيش حاجة يتكلموا. مش كده المهم ازاي تحتفظ بصداقتك مع زوجتك، وازاي تحتفظ بصداقتك مع زوجك، وازاي تنموا الصداقة دي، وازاي تتكلموا زي الأصدقاء، وازاي لما تتكلم مش كل الكلام يكون على مشاكل، ومش كل الكلام لازم تختلفوا فيه. شوفوا حاجات مشتركة، انت شوفي جوزك بيحب يعمل ايه واعملي معاه، وانت شوف مراتك بتحب تعمل ايه واعملوا انشطة مع بعض، ده هينمي الصداقة بينكم. اعترفت في مرة عند أبونا تاني غير أب اعترافي، وما قلتش لأب اعترافي بس حاسة بالخيانة جوايا، وبيبقى نفسي أقول له خايفة وسبب ضيق له، وهما الاتنين حلوين خالص بس واحد عنده زحمة ووقت قصير بسبب الزحمة. أعمل إيه؟ أسيبه وأروح للتاني ولو سألني أقول له ولا أعمل إيه؟ بتسألي سؤالين، السؤال الأولاني بخصوص لا هو سؤال واحد، ان انت اب اعترافك ده زحمة علشان كده رحت تعترفي عند اب اعتراف تاني لانه عنده وقت. يعني انا رأيي في القصة دي، لو فعلا انت شايفة ان اب الاعتراف زحمة جدا وده ممكن يأثر على حياتك الروحية، يعني انا مش شايف ان فيها حاجه غلط انك تقولي لابونا يعني ابونا عشان ظروفك الزحمه الموجوده عندك وكده، فانا هروح اعترف عند اب تاني. يعني انا مش شايف في حاجه غلط. بعدين انا عايز اسالكم سؤال، هما لما احنا بنرسم اسيس جديد، والاسيس الجديد ده هياخد اعترافات، الناس اللي هيعترفوا عنده دول هيبقوا جايين منين؟ ما كانوا بيعترفوا عند حد تاني. طب احنا ليه بنرسم اسيس جديد؟ عشان نخفف عن أبونا التاني. يعني لو أبونا مثلا عنده 1000 معترف، لما برسم أسيس جديد خد منه 200-300، فده بيخفف عنه علشان التاني برضو يبقى عنده أولاد في الاعتراف، فدي ما فيهاش حاجة وما فيهاش خيانة ولا حاجة، بتكبر الموضوع بس. في طلبات صلاة ربنا يكون معاهم. انا متجوزة من 20 سنة ودايما عندي مشكلة مع جوزي، عمره ما بيسمعني، وملاحظة دايما كل ما برش مية لقان لازم يحصل نكد في البيت، ولو شغلت مزامير بيحصل نكد، وتعبت وصلي من أجلنا. زي ما كنت بقول لكم لازم يكون في حوار بينكم وبين بعض، ولازم الزوج يبقى طويل البال ويسمع لزوجته، والزوجة برضو تسمع لزوجها. بس لازم تقدروا برضو وقت بعض، يعني لو زوج عايز تتكلم 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 طول الوقت، وهو مثلا يعني تعبان ومرهق، فممكن في الاخر يقفل عشان هي مش ملاحظة احتياجه ان هو يعني عايز يرتاح شوي. فنصيحتي للزوج هنا انه يسمع لزوجته، ده بيزود الصداقة بينكم. ونصيحتي للزوجة انها تلاحظ وقت زوجها، بحيث ما بقاش بتتكلم كتير كتير كتير، وهو يعني لو عايز بس يريح ذهنه ربع ساعة مش قادر. اما حكاية مية اللقان والمزامير انها بتجيب نكد، يعني استحالة، ربما حاجة من حاجتين، ربما انت لما بترش مية اللقان او تشغلي مزامير فيعني جوزك بيفسرها اكن هو يعني متعب ولا عليه شيطان، فانت بترشي له مية اللقان عشان الشيطان يخرج منه فبيتنرفز عليكي مثلا وبيحصل نكد يعني. وطبعا لو انت بترشيها بهذا المعنى وراجل عليه شيطان ولا حاجة يعني. او ممكن يكون جاست يعني بيحصل بالصدفة، والشيطان بيحاول يربط ديا بديا عشان يخليك تتشكك في مية اللقان وفي المزامير. لكن طبعا مية اللقان والمزامير دي بركة لبيوتنا، واستحالة انها تعمل نكد في البيت. انا بحب ربنا خالص ودايما بحس اني بعيد عنه، مع اني بروح الكنيسة واتناول، بس دايما بحس بخوف اني بعرفه بالاسم، اني مسيحية بالاسم. بعض السواعي بقرا في الانجيل بس مش بستفيد، وما عنديش اي معلومات عن ربنا، نفسي اعرف ربنا اكتر. ممكن سيدنا تعرفني ازاي اتعرف على ربنا اكتر واتعمق فيه؟ اول حاجة دي ممكن تكون عليك حرب من الشيطان، ان عايز يحسسك كده انك ما بتعمليش حاجة وان انت مسيحية بالاسم، لان الشيطان الحرب اللي هو عايز يوقعنا فيها حرب اليأس، زي ما وقع يهوذا فيها، لانه لو وقعنا في حرب اليأس خلاص هيسيطر علينا. فاوعى تفقدي رجائك، دي اول نقطة عايز اقولها. النقطة التانية بخصوص انك تقرب الانجيل ومش بيستفيدي، نشكر ربنا النهاردة تفسير الإنجيل موجودة ومتاحة لنا كلنا. كلكم يعني أعتقد كلكم عندكم سمارت فون، وفي أبليكيشن ممكن تنزلوها اسمها تفسير الإنجيل للكنيسة القبطية، مكتوب بالعربي كده تفسير الإنجيل للكنيسة القبطية، وده ببلاش. الأبليكيشن ده في تفسير أبونا تدرس يعقوب، في تفسير أبونا أنطونيوس فكري، وفي تفسير كنيسة مرمرقس بكيلوباترا. فلو أنت بتعرف الإنجيل وفي آية مش فهمها، لو عندك الأبليكيشن دي تقدر تروح للإصحاح وتقرأ التفسير. تفسير أبونا أنطونيوس فكري يتميز بأنه مختصر، فلو انت عايز حاجة مختصرة عندك ابونا انطونيوس فكري، ده عهد قديم وعهد جديد، وعندك تفسير مريمرقس كيلوباترا بس ده عهد جديد. بس تفسير أبونا تدرس يعقوب يتميز بوفرة أقوال الأباء فيه. فلو أنت عايز دراسة متعمقة وأقوال أباء، أبونا تدرس يعقوب. إحنا كلنا يعني أنا فاكر وإحنا شباب في سنة والجامعة كان مفيش تفسير قبطية لكتاب المقدس. كان الموجود التفسير اللي كان بيترجمها أبونا مرقس داود بتاعت ويليام باركلي وفهبه ماير. وقتها أبونا تدرس ابتدى ينزل الكتب بتاعته. أنا فاكر كويس كنا نفضل نحوش في المصروف بتاعنا عشان نجيب كتب أبونا تدرس، كنا نقعد نذكرها. يعني لو تشوفوا الكتب بتاع التفسير بتاع أبونا تدرس اللي أنا استخدمتها، الواحد مخطط بيها بالمسطرة وكاتب عناوين في الجنب. هي دي الكتب اللي احنا درسناها، وهي اللي فهمتنا الإنجيل، وهي اللي فرحتنا بالكتاب المقدس. فعندك النهاردة التفسير دي موجودة وببلاش، ولو ما عندكمش سمارت فون أكيد عندك إنترنت في موقع أنبتكلة بتاع كنيسة اسكندرية، حاطين تفسير أبونا أنطونيوس فكري وأبونا تدرس يعقوب. فالمواقع دي موجودة لو عايزين تسمعوا، يعني ما بتحبوش تقروا عايزين تسمعوا تفسير أبونا داود لمعي وتفسير أبونا أبراهام نجيب اللي هو كان اسمه الدكتور مجدي نجيب، ودولت من أحسن المفسرين لكتاب المقدس موجود، وممكن تسمعوهم الكتاب المقدس كله وأفيلابل موجودين. يعني طبعا في أباء كتيرة لهم تفسير جميلة جدا. يعني ف لو عايزة تسمعي التفسير موجودة، ولو بتحب تقري التفسير موجود. واحد بيقول ايه؟ صلي من اجلي حتى يسترد الله روحي، يعني عايز يموت، لاني قد بليت نفسي بزوجة عنيدة عصبية صوت عالي نكدية كرهتني في الحياة وفي البيت وجعلت نفسي حزينة حتى الموت. تاني انا شايف نفس المشكلة بتاعت العند والخناق والنكد والعنف المنزلي. خليكوا لطفاء مع بعض، خليكوا لطفاء مع بعض. وتاني ده يدل على غياب الحياة الروحية. والدتي عايشة لوحدها لأن بابا متوفي، لو ساعدتها ينفع يكون من العشور. معلمنا بولس الرسول قال ان الواحد يهتم بخصته ولا سيما اهل بيته، بس كان البابا شنوده دايما يقول لو تقدر تساعدها، يعني عندك الامكانيات انك تساعدها خارج العشور يبقى ده افضل، لو ما عندكش الامكانيات فساعدها بجزء من العشور وليس كل العشور، علشان برضو الكنيسه والفقراء يكون لها نصيب ايضا في عشورك. ده راي قداسه البابا شنوده، بركته تكون معنا. كنا عايشين في القاهرة وقررنا النزول لبلدنا القديمة وسط أهلنا، ولكن واجهتنا مشاكل في بدايتها، مشاكل مادية. هل نستمر في الطريق وننزل وسط أبونا يعني والدينا وأمي وكذلك أهل زوجي، مع العلم المشاكل المادية من إخوته لأنه هيشتغل في مشروع تبع إخوته، أم نستمر كما نحن في القاهرة ونترك أهلنا؟ طبعا صعب أن أنا أدي رأي من غير ما أدرس الموضوع كله، لكن إن جنرال يعني بوجه العموم لو في حاجة عاملة مشاكل البعد عنها أفضل. يعني لو أنتوا هتروحوا هناك وهتبقوا في مشاكل، طب ليه تدخلوا نفسك في مشاكل؟ طيب كل طلبات الصلاة يعني أنا هاخدها معايا وربنا يكون معاكم جميعا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.
من القلب نشكر حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف على الأساس المتين الرائع اللي شبعنا به النهاردة. نتمنى سيدنا دايما ما تنسناش في وجودك في القاهرة، ناخد البركة. ربنا يخليك لنا دايما سيدنا ودايما تشبعنا بكلمة النعمة.
من الليل ويزوك سابت ريكي وكي أجيوم نماتي كنين كاي كيستوس إيون أصطن إيون آمين تنقوشي فولنجوي جاو بن شوي سيسوس بكريستوس أفضل في فولقين يسموت وأفشين أفشين في أوه فمسة ونميم بفيوس ديمون ونينان أكيد شي تخيري سموت تيمت أوي بنتي من شي سيدك تيمت خلو ينتي يقوب بن وغن أنتي مسو صالة بكات ينسوك بنتي دافيد تيسو فيا أنتي سو